بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. الناظر لأول وهلة لهذه الأحكام في سورة البقرة يظن أنها ذكرت هكذا مبعثرة بلا رابط بينها، ولكن كما مر معنا في المجلس الماضي عرفنا كيف أن هذه الأحكام تأتي متناسقة في كتاب الله تعالى، وتأملوا أيضا هنا جاء هذا الحكم المتعلق بالحلف واليمين، فما علاقة هذه الآية بما تقدم؟ تأمل، لما حث الله تعالى على الإنفاق فيما تقدم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني مما زاد من مالك، وحث على مخالطة الأيتام وجميل معاشرة النساء والإحسان إليهن، قال في هذه الآية: لا تمتنعوا عن شيء من هذه المكارم وهذا الإحسان بحجة أني حلفت أن لا أفعل كذا. فقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فهذه مناسبة. وأيضا لما منع الله تعالى من قربان النساء حال الحيض، قد يغلو بعض الناس ويمنع نفسه من الحلال ومن القربات، فجاءت هذه الآية تنهى عن هذا، فقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا سيما أن هذا كان معروفا عندهم. فهذه مناسبات لطيفة بين الأحكام، وسبحان الله تشعر هكذا بتسلسلها بلا تكلف. فإذا كما عرفنا ذكر الله تعالى مخالطة اليتامى وذكر جميل عشرة النساء، فقال: لا تمتنعوا عن مثل هذا الخير بحجة أنكم حلفتم ألا تفعلوا الخير. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هنا كلمة عرضة تحتاج إلى وقفة. الأصل في اللغة العرض عكس إيش؟ الطول، وجنة عرضها السماوات والأرض فما بالك بطولها. ولذلك عرض الشيء يعني جانبه، يطلق على جانب الشيء. ولذلك مثلا يقال عرض الحياة الدنيا، يعني كأنه يريك جانبه ثم يزول عنك. ويقال مثلا عرضت العود على الإناء، يعني إذا جعلته عليه حتى تمنع من دخول الهوام مثلا أو شيء يسقط في الإناء. فتجعله حاجزا ومانعا، جعلت هذا الشيء عرضة أو مانعا حاجزا في الطريق، اعترضني كذا في طريقي، فتأتي بمعنى المانع والحاجز، وتأتي بمعنى أنه مبذول ومعروض، لأنك تري الناس جانبه. فأقول مثلا لا تجعلني عرضة للجاهلين، أجلس هذا المجلس فيه مثلا جهال وسفهاء، قل لا تجعلني عرضة، يعني يتسلطون علي وأكون مبذولا عندهم. فكلمة عرضة هنا تشمل المعنيين، بعض المفسرين فسرها بالمانع، وبعض المفسرين فسرها بأنه أمر معروض ومبذول، وكلاهما صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن كما ثبت عند ابن جرير، قال لا تجعلني عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. فعرضة على وزن فعل بمعنى المفعول، قبضة بمعنى المقبوض، وكذلك يعني عرضة بمعنى المفعول، يعني لا تجعلوا الله، المقصود هنا الله يعني الحلف بالله، لا تجعلوا الله يعني ذكره عند الحلف عرضة يعني مانعا لأيمانكم، يعني لأجل أنكم حلفتم به، يعني بسبب أيمانكم، هذه لا سببية. لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لأجل أيمانكم أن تبروا، يعني لام التعليل ولا النافية محذوفة، يعني لئلا تبروا وتتقوا وتصلحوا. وهذا كثير في القرآن كما في آخر النساء، يبين الله لكم أن تضلوا، البيان ليس سببا في الضلال وإنما المعنى واضح، يبين الله لكم لئلا تضلوا. فكذلك إذن معنى الآية باختصار واضح، ولا تجعلوا الحلف بالله، لكن هكذا عبر بلفظ الجلالة تعظيما، ولا تجعلوا الله عرضة، كأنك تجعل الله حاجزا بينك وبين فعل المعروف لأجل يمينك لأجل حلفك به، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لئلا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذن هذا معنى واضح. وكذلك المعنى الثاني أيضا معنى صحيح، ولا تجعلوا الله عرضة، لا تجعلوا الله عرضة يعني معرضا لأيمانكم، فتحلفوا كثيرا باسمه وتبذلوه في أي شيء، لا تكثر الحلف، لأن من تعظيم الله أن لا تكثر من الحلف، وإنما تحلف على أمر يستحق عند الحاجة. فقال ولا تجعلوا الله عرضة، يعني هكذا تجعله أمرا معروضا مبتذلا تحلف به في أي حال، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. نعم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كما قلنا، يعني لأجل أيمانكم بسبب أيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس كما عرفنا، يعني لا تجعلوا الله مبذولا، اسمه مبذولا، وهكذا تكثر من الحلف به. قال لئلا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإذن كلا المعنيين صحيح. قال أن تبروا يعني لئلا تبروا، فالبر يشمل أعمال الخير، فبدأ بأفعال الخير لأنهم بالفعل كانوا يفعلون مثل هذا، ولا يزال الناس يفعلون مثل هذا، يمتنع عن الخير يقول أنا حلفت. ثم أيضا وتتقوا، أيضا يعني إذا جمع البر مع التقوى يكون البر فعل الخيرات والتقوى ترك المحرمات. قال لئلا تبروا يعني ولئلا تتقوا، فيعني يحلف على فعل المحرم مثلا، لا، قال وتصلح بين الناس، خص هذه الصورة لأنها كثيرة الوقوع. وبالفعل تجد الآن بعض الناس يقطع أرحامه أو ما يزور أخاه أو صديقه، فيقول لا أنا حالف أني لا أدخل بيت فلان، أنا حلفت خلاص. قل لا، الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة مانعا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ثم تأمل كيف ختم الآية، قال والله سميع عليم، هذا أنسب ما يكون هنا، سميع لأقوالك، عليم بما في قلبك. ولذلك جاءت السنة هنا بأن من حلف على عدم فعل الخير عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي لفظ وكفرت عن يميني. وأيضا في لفظ قال فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وسواء كان يعني كفر أولا ثم فعل الأمر الذي امتنع عنه بسبب الحلف، أو فعل هذا وفي نيته أن يكفر، فلا بأس أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. يعني بعض الناس يظن، لا، يقول لا أنا حلفت وأنا أريد أن أعظم الله فلا أريد أن أحنث في حلفي. يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يلج أحدكم في يمينه، يعني يتمادى في يمينه وعدم فعل الخير بسبب يمينه، قال في أهله، يعني أن حلف أن لا يكلم زوجته أو أنه يعاملها بكذا وكذا، فهذا آثم له، هذا أشد إثما من أن يحنث في يمينه. ولذلك نستفيد من هذه الآية قاعدة، وهي أن تعظيم الله لا ينبغي أن يكون وسيلة لتعطيل ما يحبه من الخير. تعظيم الله ما ينبغي أن يكون وسيلة لتعطيل الخير، لأن هذا الخير هو أحب عند الله من امتناعك عنه، وهذا الخير هو أيضا من تعظيم الله ومن أوامر الله. ولذلك مثلا إنسان نقول مثلا مستقيم على طاعة الله ويطلب علم، لكنه يسيء العشرة مع أهله، يقصر في الإحسان إليهم، فعندما يسألون يقول لا، ما أحد يكلمني، أنا طالب علم وأنا أطلب العلم وأنا أعبد الله وأنا مثلا أدعو إلى الله. طيب أنت الآن تزعم أنك تعظم الله بهذا، تجعل تعظيمك لله بصورة من الصور سببا وسيلة للامتناع عن الخير الذي أمرك الله به، بل هو أوجب ما يكون عليك، هذا تناقض في الحقيقة. وذلك التعظيم الحقيقي لله الإخوة أن يكون العبد عبدا مطلقا لله في كل أحواله، تكون عبد لله تنظر ما الذي أمرك الله به، ليس بهواك أنت، لا، الله تعالى أمرني بحسن العشرة مع زوجتي، مع أولادي، بتعليمهم، بتأديبهم، بملاعبتهم، بالمؤانسة معهم، هذا مطلوب منك. ما تقول لا أنا أعظم الله، أجلس المسجد، أدعو إلى الله، أسافر، أطلب علم، لا، هذا ما يعارض هذا، أعطي كل ذي حق حقه. فكما تطلب العلم تعظيما لله، أيضا تعاشر زوجتك امتثالا لأمر الله، تجلس مع أولادك امتثالا لأمر الله، كالذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إن كنت صادقا في تعظيم الله. أما أنك تترك واجبات شرعية تتعلق بأهلك وأولادك وأنت تطلب العلم وتزعم أنك تعظم الله، هذا من الشهوة الخفية في النفوس، هذا هوى في النفس لكنه خفي، هو هكذا يشعر أن هذا الأمر الذي هو فيه ممكن يجد فيه لذة بمدح الناس وتعظيم الناس له فركن إليه. أما إذا كان بينه وبين أهله ما أحد يشعر به فكأنه لا يبالي به، قد يكون في هذا مرض في القلب والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يستسلم لأحكام الله في كل أحواله. إذن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولما كان الناس قد اعتادوا على الحلف بكثرة أيضا جاء هذا الحكم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وتأمل في هذه الأحكام كلها تندرج في جو سورة البقرة من التخفيف والتيسير على عباد الله. يعني انظر في الحكم الأول من باب التيسير، يعني أنك إذا حلفت على شيء أنك لا تفعله وهو من الخير لا افعل الخير وكفر عن يمينك، انظر تيسيرا على الناس. وإلا تأمل لو أراد الله تعالى أن يعنتنا ويشق علينا خلاص كل واحد بما حلف فتتعطل حياته ويمتنع عن كثير من الخير بسبب حلفه، لكن هذا من تيسير الله تعالى. هذا كله يدخل في مقصود سورة البقرة عندما تعرض لنا شرائع الإسلام عرضا يبين لنا يسر الإسلام وسهولة وجماله. كذلك هنا قال لا يؤاخذكم الله، يعني لا يلزمكم وتكون آثما وتحنث إذا حلفت بيمين اللغو. قال لا، يمين اللغو ما يؤاخذك الله عليها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، باللغو في أيمانكم. كيف يكون اللغو في اليمين؟ أولا كلمة لغو في اللغة، حتى أصل اللغة من هذه الكلمة لغوة، يقولون اللغو تدل على الصوت عموما، ولذلك اللغة عبارة عن أصوات يعبر بها الإنسان عما في قلبه. وكذلك لغو الكلام مجرد ألفاظ لا معنى لها، يعني كأنك ما قصدت هذا الكلام، يسمى لغوا لا فائدة فيه. فقال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته، كلام الرجل في بيته، كلا والله بلى والله. يعني إذا ما كنت قاصدا وإنما جرى اليمين على لسانك بدون قصد، مثلا أراد الضيف أن يخرج والله اليوم تعشى عندنا، والله تعال اجلس عندنا، والله افعل كذا، وأنت ما تقصد أبدا، فهذا من يمين اللغو. فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فإذا حلف فيعني ما يحنث ويقول لا أنا حلفت أني لا أفعل كذا، لا، إذا كان هذا جرى على لسانه بدون قصد. وكذلك يدخل في اللغو في اليمين عند جماهير العلماء، وأنه هذا ليس فيه كفارة، إذا حلف على شيء يظنه كذلك ثم يتبين خلاف ظنه، يقول والله أنا ما كلمت زيدا، يحلف يقول والله ما كلمته، بعدين تذكر قال لا والله أنا نسيت أنا كلمت زيد. فأيضا هذا من يمين اللغو عند جماهير العلماء، بل المذاهب الأربعة أن هذا ليس فيه كفارة، لأنه يعني ما قصد أن يكذب هنا فلا يؤاخذ بهذا. عند الجمهور يسمونه يمين لغو، إن كان الشافعية لا يسمونه لغوا، لكن أيضا عندهم لا كفارة فيه. إذن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن، حتى ما تظن خلاص اليمين كلها ما فيها مؤاخذة، لا، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما كسبت قلوبكم. وكسب هذه الكلمة تدل على يعني أخذ الشيء وجمع الشيء بجهد، وهذا يدل على أنه قصد هذا الأمر، كما يقال الكواسب يعني الجوارح التي تفترس وتقول كسبت المال، كسبت المال جمعته بجهدي كسب التجارة. وذلك قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني بما عقدتم الأيمان كما في سورة العقود المائدة. هناك قال يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فنسب أن يقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان مناسب لسورة المائدة. هنا جرى على الأصل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني تعمدته قلوبكم، والله غفور حليم. تأمل إلى الختام الجميل هنا، والله غفور حليم، والله غفور حليم. يعني الإنسان يذكر اسم الله لغوا والله يغفر له، وإلا إذا نظرنا إلى حقيقة الأمر الإخوة، نحن نذكر اسم من؟ اسم رب العالمين ملك الملوك جل جلاله. لو شاء الله أن يؤاخذنا بهذا لعاقبنا عقوبة عظيمة، وكان هذا من الحق بالنظر إلى عظمة الله التي لا نهاية لها. لكن تأمل، قال والله غفور، حتى لو ذكرتم اسمه المعظم في أي حال وأنتم لا تقصدون فالله غفور. ثم قال حليم، زيادة على مغفرته قال حليم، لأن هنا مثل هذا الأمر فيه شيء من نقص الأدب مع الله تعالى، فناسب أن يقول حليم، لأن الحليم من صفاته أنه لا يستفزه التقصير ولا يغضب لأجل الغفلة ويقبل المعذرة. فهذا من حلم الله تعالى أن ما عاجلنا بالعقوبة هنا، بل الحليم لا يستفزه من يقصر في حقه أو يغفل عن حقه، وهذا من غفلة الإنسان وضعفه أنه يقصر في تعظيم الله ويغفل، ربما يحلف عمدا ويحنث في يميني ويكفر عن يمينه، فهذا كله من حلم الله تعالى عن عباده، والله غفور حليم. ثم لما كانت من يعني لما كان اليمين أو من أشهر الأيمان التي تحول بين البر، اليمين التي تحول بين الرجل وزوجته، ولذلك ذكر هنا حكم ماذا؟ الإيلاء، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذا من أشهر الأيمان التي كانت عندهم في الجاهلية. كان الرجل في الجاهلية يحلف أنه لا يطأ زوجته ولا يقرب زوجته أبدا، فخلاص تكون هذه المرأة لا زوجة ولا غير متزوجة معلقة، وهذا في ظلم شديد على المرأة يشبه الظهار، ما يقول أنت عليك ظهري أمي، خلاص تصبح محرمة تحريما مؤبدا عليه. لكن هناك الظهار أمره شنيع، لأن فيه يعني تشبيه بالأم، يعني وإنما يقولون منكرا من القول وزورا، ذلك جاءت فيه الكفارة. لكن هنا حلف يمين، فلما كانت هذه اليمين من أشهر الأيمان التي تحول بين الرجل ومن وأقرب الناس إليه أن لا يفعل المعروف معهم، جاء بيان حكمها هنا، لا سيما أنه تقدم بعض أحكام عشرة النساء. فقال هنا للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون يعني ماذا؟ يحلفون ألا يطأوا زوجاتهم. والإيلاء أصل الكلمة هذه ألا ويقولون تدل على اختزان الشيء والاحتفاظ بالشيء، ولذلك يقال الألاء شجر مر دائم الخضرة محتفظ بخضرته، الألاء. وكذلك لما تقول لا يألونكم خبالة، لا آلوا في هذا الأمر، يعني كأنك مختزن قوتك في تنفيذ هذا الأمر، فيعني ما تقصر فيه. كذلك تأمل للذين يؤلون، فهنا الحلف يعني يحلف ألا يطأ زوجته، لا يقرب زوجته، فكأنه اختزن يعني معروفه وشهوته عن زوجته، فيسمى إيلاء. قال: للذين يؤلون من نسائهم. إذا واحد حلف أن لا يقرب زوجته، فما الحكم الشرعي في هذا؟ قال: تربص 4 أشهر. تربص يعني ماذا؟ انتظار. والتربص هو الانتظار، وإذا نظرت إلى تقاليب الكلمة فيها ربص وفيها صبر، فكأن التربص يعني فيه انتظار بتصبير النفس، انتظار بتصبير النفس، يعني انتظار فيه شيء من الشدة، وهذا يتناسب هنا، لأنه الآن يعني حلف أن لا يقرب زوجته، وهو إيش يريدها مثلا. فقال: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. طبعا الإخوة، الإيلاء يكون أكثر من 4 أشهر، أما إذا كان أقل من 4 أشهر فهذا جائز. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقرب زوجاته كلهن شهرا كاملا، فعله من باب التأديب صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز. إذا كان لمقصد شرعي من تأديب، من مصلحة، مثلا قالت لهم الطبيبة: الحمل الآن صعب جدا وكذا، وهو خاف على نفسه، يعرف أنه ما يصبر، فحلف قال: خلاص والله أن لا أطع زوجتي مثلا شهورا معينة كذا، من باب أنه إيش، خلاص يلزم نفسه، يبعد نفسه، هذا لا بأس به، جائز إذا كان لمصلحة أو مقصد. لكن إذا يعني كان أكثر من 4 أشهر، الشرع حدد هذه المدة، فإذا كان أكثر من 4 أشهر فهذا لا يجوز، لأن هذا في الحقيقة ظلم بالمرأة، ويؤدي إلى أنه لا يعطيها حقها، يكون في يعني على المرأة يعني ظلم، ويعني أيضا إضرار يعني نفسي وعصبي بالمرأة. فإذا ما الحكم؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، ينتظرون 4 أشهر، هذه مدة ضربها الشرع. لماذا 4 أشهر؟ ها؟ يعني ليش الشرع اختار 4 أشهر، أعطاها المهلة؟ يعني كأنه يقول: لا يجوز لك أن الله تقول أنا حلفت أن لا أطأ زوجتي سنة، إذن بعد سنة إن شاء الله سآتيها. لا، هذا ليس باختيارك. حلفت والله 6 أشهر لا أطأ زوجتي، لا، ليس باختيارك، تمهل أكثر مدة 4 أشهر. والله يريد يرجع ثاني يوم، جزاه الله خير، يرجع ثاني يوم ويكفر عن يمينه، انتهى الموضوع. لكن إذا قال: لا، أنا ما أريد أن أحنث في يميني وأنا سأبقى، نقول له: ابقى أكثر شيء 4 أشهر. طبعا هو إذا حلف مطلقا أو أكثر من 4 أشهر فلا بد أن يكفر عن يمينه، لأن 4 أشهر أقل مما حلف، يكون خالفة. أما إذا وفى بيمينه، قال: أنا حلفت شهرا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد شهر يعني اقترب من نسائه، رجع إلى نسائه، فليس عليه كفارة يمين. فإذا أولا لماذا حدد الشرع 4 أشهر؟ قال بعض العلماء: لأن 4 أشهر هي ثلث العام، والثلث كثير، وكثيرا ما يقدر الشرع الأمور بالثلث، مثل الوصية في المال تكون بالثلث وهكذا. وأيضا ذكر ابن كثير رحمه الله هذه القصة، وقال: وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات، أن عمر رضي الله عنه خرج ذات ليلة فسمع امرأة تقول، وكان بيوتهم من شعر وكذا ليمر يسمع الكلام، تقول هذه المرأة: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله، أو قالت: فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. ف عمر رضي الله عنه ارتاب من هذه المرأة، لكنها امرأة يعني صالحة، ليست بغية أو سيئة. فسأل عمر حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر رضي الله عنه: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من 4 أشهر، مراعاة للنساء. فيعني هذا مما يستأنس به، وإلا الأمر يختلف طبعا. في رواية قالت: شهران ويقل صبرها في 3 وينفد في 4، والله أعلم. ولذلك استفاد بعض العلماء أنه يجب الوطئ على الأقل في 4 أشهر، لكن هذا أيضا صعب أن يستفاد من هذه الآية. لماذا؟ لأنه الأمر يرجع إلى الحاجة، فما يتعلل الرجل يقول: خلاص الله قال 4 أشهر، أنا ما أعطى زوجتي 4 أشهر مثلا إن كان ما يرغب فيها. لا، هذا يرجع إلى الحاجة. إذن الله تعالى يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. طيب، بعد 4 أشهر، إذا مضت 4 أشهر، والآن الإيلاء عرفنا يحدث أكثر من 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فهنا يوقف القاضي أو هو يتفاهم مع زوجة، المهم يوقف، لا بد أن يختار أحد الخيارين، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وتأمل كيف قدم الله تعالى ماذا؟ الرجعة. هذا من رحمة الله، وأن الله يريد الوفاق بين الزوجين. قال: فإن فاءوا، يعني رجعوا. تأمل، ما قال رجعوا، فاءوا. والفيء في اللغة وتعرفون في الحروب هو المال الذي يأخذ المسلمون بدون إيش؟ قتال. فيقولون الفيء كأنه رجع إلى أصله، لأن المال الأصل أن يكون في يد المسلم لا في يد الكافر، لأن المسلم هو الذي يستعمل المال فيما أحل الله وفي طاعة الله. وذلك أيضا الفيء، يقال الفيء هو الظل الذي يكون بعد أن تزول الشمس عن وسط السماء، لأنه يرجع مرة أخرى إلى يعني الطول، لأن الظل أول ما يكون، أول ما تشرق الشمس يكون الظل جهة المغرب أطول شيء، كلما ارتفعت الشمس يتقلص يتقلص يتقلص، حتى إذا كانت الشمس في السماء يكون ظل يسير جدا، ثم إذا زالت الشمس يقال هذا فيء. فيء يعني رجوع إلى حالته الأولى من إيش؟ الطول مرة أخرى. فالرجوع إلى الأصل أو إلى الحالة الأولى يسمى فيئا. فكذلك هنا: فإن فاءوا، لأنه رجع إلى الأصل، رجع إلى زوجته، فإن الله غفور رحيم، غفور على هذا الحلف، وعليه طبعا كفارة يمين، لكن حصل إضرار، حصل أذى، فالله يغفر ما دام أن حصلت الرجعة. فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق، وهذا يدل على أنه لا تطلق زوجته بمجرد مرور 4 أشهر، لابد أن يختار. فإذا قال: أنا ما أرجع، طبعا الرجوع فسره ابن عباس، قال: فإن فاءوا، قال: الجماع، هذا أتم الرجوع، ما يقول راجعتها وبعدين ما يأتيها، لا، يأتيها، لأن هذا هو المقصود. فقال ابن عباس: الجماع. قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم على ما حصل من تقصير والحنث في اليمين وعليه كفارة يمين. طيب، رحمك الله. وإن عزموا الطلاق، فهذا يدل على أن مجرد مرور المدة لا يعني أنها تطلق منه. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا، يعني العزم هو الإرادة الجازمة الدائمة، خلاص عزم الطلاق، وهذا ما يأتي إلا خلاص أنه قرر هذا الأمر بعد تفكير وبعد انقطاع طويل. قال: فإن الله سميع عليم. تأمل، هذا يجعل المطلق يراجع نفسه. الله تعالى سميع لقولك عندما تطلق، وعليم بما في قلبك. هل أنت تقصد المضارة بهذه المرأة وطولت عليها القطيعة وتقصد الإضرار بها، أو ماذا؟ أو أنك بالفعل ما تستطيع أن ترتبط بهذه المرأة وخلاص انتهى الأمر. فإن الله سميع عليم. ثم قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. تأمل، يعني لما قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، مباشرة يأتي حكم المطلقة الرجعية التي طلقت الآن حديثا. إذا طيب اختار الطلاق، عرفنا الرجعة خلاص يعيش مع زوجته، لكن إذا اختار الطلاق تأتي الآن بعض أحكام الطلاق. يعني يقول ابن عاشور: فلشدة المناسبة ذكره وقدمه على الطلاق مرتان، عن الأصل يقول طلاق مرتان بعدين يبين العدة ومقدارها وإيش يكون في الطلقات يعني التي تقع، لكن قال لشدة المناسبة بينه وبين قول الله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم قدمه. قال: على عادة القرآن في إلقاء الأحكام بأسلوب سهل لا تسأم له النفس ولا يجيء على صورة التعليم والدرس. سبحان الله، شوف تجد الأحكام في القرآن الكريم هكذا يعني تنساب انسيابا سهلا متسلسلا بدون أن تشعر بتكلف أو وممزوجة بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا والوعظ، فأجمل ما يكون. قال: والمطلقات يعني هذا عام في المطلقات، لكن يعلم بالقرينة أن المراد اللاتي يحضن، لأن قال يتربصن بأنفسهن إيش 3 قروء، يعني 3 حيض، فعلم أنها المطلقة التي تحيض. أما المطلقة التي يئست من الحيض ما تحيض، امرأة كبيرة أو صغيرة ما يأتيها الحيض، فهذا جاء بيان عدتها في سورة ماذا؟ الطلاق. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. نعم، وأيضا ذكر أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لكن هنا الأصل الغالب في النساء الحيض، فذكر هنا العدة. طبعا جاء استثناء الأمة، أن الإماء والعبيد هذا أمرهم آخر، فيعني جاء عن ابن عمر قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، فهذا يعني عليه عامة العلماء، لكن هنا على الأصل. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. عرفنا التربص إيش؟ يعني أن تنتظر مع تصبير النفس، لذلك أكد هنا قال يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 قروء، طبعا تلاحظ أن هنا قال والمطلقات وأخبر عنهن بماذا؟ أنهن إيش؟ يتربصن، معنى هذا أمر شرعي، يعني المتبادر للذهن يقول إيش؟ والمطلقات ليتربصن، لكن أخرجه بصورة الخبر، وهذا أوكد، يعني كأن هذا أمر واقع لا بد أن يقع، ما تخالفه المرأة المطلقة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 قروء، القرء هو ماذا؟ الحيضة، على قول كثير من العلماء وهو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء. هل عدة المطلقة تحسب بالأطهار أو بالحيض؟ يعني 3 قروء يعني تحسب بالطهر ثم طهر ثم طهر، أو تحسب بالحيض ثم حيض ثم حيض؟ طبعا سيكون هناك فرق يسير، فالذي عليه جماهير الصحابة رضي الله عنهم أنها المراد بالآية 3 قروء يعني حيض، ولذلك هذا مذهب الحنفية ورجع إليه الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يقول بالأطهار، ثم قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض، فرجع إلى هذا القول، لأن هذا روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة وأنس بن سعود ومعاذ وأبي وأبي موسى وابن عباس وابن المسيب من التابعين وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وابن جبير وعكرمة وابن سيرين، عليه عامة التابعين والصحابة رضي الله عنهم. القول الأول نعم هو مذهب المالكية والشافعية والفقهاء السبعة ومذهب عائشة رضي الله عنها وزيد بن ثابت، لكن باقي الصحابة فسروا هذه الآية بالحيض، والآية فيها يعني كلام طويل لكل مذهب، لكن نحن لسنا الآن في بيان المسائل الفقهية. إذن نمشي على ما مشى عليه أغلب الصحابة رضي الله عنهم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وكلمة يعني القرء يعني أصلها يدل على الجمع، يعني لأن الهمزة إما أن تكون منقلبة عن واو أو ياء، فمثل القرية يعني مكان اجتماع الناس، وكذلك القرء لأن الحيض يتجمع في رحم المرأة فسمي الحيض قرئا، دم الحيض يتجمع في رحمها. فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني كما تعرفون الإخوة الطلاق الشرعي ما يكون في الحيض، لذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبيه لما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال مره فليراجعها ثم يعني تحيض ثم تطهر ثم يعني يطلق في طهر لم يمسها فيه، هذا الطلاق السني الشرعي. فالمرأة الحائض لا يجوز أن تطلق، وإذا أتيت امرأتك في حال طهرها لا يجوز لك أن تطلقها بعد أن تأتيها، لابد أن تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم إذا أردت أن تطلق تطلق. وهذا من حكمة الله تعالى، شوف مسك الرجل من الوتر الحساس، قال أنت إذا كنت صادق ورجل بالفعل تريد أن تطلق لا ما تطلق ونفسك زاهدة في المرأة، لا طلق في حال الحيض من السهل لأن الرجل ما يرغب فيها، أو بعد أن أتاها وقضى شهوة منها من السهل أن يطلق، قال لك لا إن كنت رجل حقا طلق وأنت ترغبها أنت ترغب فيها، يعني بعد أن تطهر المرأة من حيضها هذا وقت الطلاق الشرعي، ونفس الرجل قد تكون يعني راغبة فيها كما هو معلوم. فسبحان الله هذا من رحمة الله تعالى، وبهذا تخف حالات الطلاق لو امتثل الناس هذا الحكم. لكن الناس اليوم للأسف ما عندهم تقوى، هل الذي يريد أن يطلق خاص غضب طلق، ما يسأل امرأته حائض أو هو آتاها في هذا الطهر أو لا. بذلك شوف ضيق الله وقت الطلاق، قال يا النبي إذا طلقتم النساء إيش فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات عدتهن، يعني تطلقها في طهر لم تمسها فيه تستقبل بها العدة. وهذا يعني يدل على أن المراد بالقروء هنا إيش الحيض، يعني تطلق في طهر لم تمسها فيه فتستقبل عدة جديدة، يعني إذا طلقت في الحيض ما تحسب هذه الحيضة فتطول عدة المرأة. فإذا قال يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طبعا الحكمة في هذا أن أولا براءة الرحم، طبعا الرحم قد يعني يتبين براءته من حيضة واحدة، لكن هذا أحوط، لأن حتى اليوم بعض الأطباء، وأنا قرأت مرة من قديم لما نسيت أن أكتب هذا البحث أو راجعه، أن يعني المرأة قد ينزل منها دم ويكون دم يعني كاذب أو كذا وهي يعني بالفعل حامل، ها؟ أي نعم يسبب، ثم يقولون ممكن أيضا مرة أخرى، لكن يقولون إذا نزل المرة الثالثة يعني بعيد أن يكون هناك احتمال للحمل. فإذا هذا بحث طبي موجود يعني، فذكر يعني 3 قروء هنا. وأيضا هذا فيه تطويل لفترة الرجعة، أن في إمهال للزوج، لأن في هذه الفترة الزوج يستطيع أن يراجعها متى ما يشاء بدون عقد ولا مهر ولا شيء، فالشرع يريد الوفاق فطول من فترة الرجعة. ويعني أيضا هذه يعني المدة أيضا فيها مراعاة لحق الزوج، وكل واحد يراجع نفسه لابد من فترة معقولة، يعني مشاكل الزواج وكذا، فإذا حصل طلاق هذا قرار مصيري في الحياة، ما تنحل العلاقة كذا مباشرة أو لمدة يسيرة مثلا تحيض حيضة وخلاص انتهي الأمر، لا، شوف 3 قروء، يعني فيه زمن، يعني تحيض وتطهر، قول هذا شهر، تحيض وتطهر شهر أو أقل، تحيض وتطهر يعني تقريبا 3 شهور أو أقل قليلا أو أكثر قليلا، مدة معقولة بالفعل. ثم في هذه الفترة، فترة خطيرة جدا، لماذا؟ لأن الإخوة الآن المرأة هي مؤتمنة على هذه الفترة، ما أحد يعرف أنها كم تحيض إلا هي نفسها. طيب افرض المرأة كانت حاملا وأخفت هذا عن زوجها وما أخبرته، حتى مثلا هي تريد فراقه وعدة الحامل إيش؟ أن تضع حملها مثلا، وهي والعياذ بالله مثلا إن فكرت امرأة أن ترتبط برجل آخر، وقالت إذن إيش؟ سأخفي هذا الأمر عن الزوج حتى يعني أبين أظهر أن العدة قد انتهت وخلاص أرتبط بإنسان آخر، قد تكون حاملا وتزوجها زوج آخر ويختلط النسب، ما يكون هذا ولده، ويكون هذا الزواج أصلا باطلا، لأن ما يجوز أن تنكح المرأة في عدتها، أو أنها مثلا تستعجل، يعني تقول العدة فيها تقييد وأني ما أخرج من البيت تقول لا ما أريد هذا، فتستعجل وتكذب وتقول أنا مرت بي 3 قروء خلاص انتهت العدة. فلذلك تأمل مباشرة، قال الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. شوف كيف هذا أهم ما يكون هنا في هذا الموضع، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إيش اللي خلق الله في أرحامهن؟ الحمل أو الحيض، يعني كلاهما، ما يجوز لها أن تخفي حملها. طبعا هذا في أمر خطير، لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب إذا تزوجت بزوج آخر، بل ما يجوز أن تتزوج وهي حامل. وأيضا ما خلق الله في أرحامهن من الحيض، يعني أنها هي حائض وتقول أنا لست بحائض انتهت عدتي، حتى إيش؟ تفوت على الزوج الرجوع إليها، أيضا هذا حرام، لأن هذا حق للزوج ما دامت في العدة. ثم أيضا إذا ارتبطت بزوج آخر يكون هذا حرام إذا كان في هذه الفترة. ولما كان هذا الأمر ما يعلم به أحد إلا المرأة نفسها، إلا المرأة نفسها، قال الله تعالى: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني هذا جاء في محله تماما، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، الله تمنها على هذا، كانت تراقب الله عند إيمان بالله وتراقب الله وتعلم أن وراءها حساب في اليوم الآخر ستصدق. فهذا فيه يعني تحذير ووعظ. قال: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم أيضا تأمل كيف أكد الله تعالى أنها في العدة حق للزوج، مع تذكير الزوج بالإصلاح إذا أراد أن يراجعها، فقال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إيش يعني في ذلك؟ يعني في ذلك التربص، مدة التربص يعني في هذه الفترة 3 قروء. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. كل يعني يوعظ بما يليق بحاله. هناك إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن ما أحد يعلم إلا هي، وهنا إن أردت أن تراجع المرأة اتق الله فيها، إن أرادوا إصلاحا، ما ترجعها وأنت تريد أن تضرها. قال: وبعولتهن. إيش معنى بعولتهن؟ أزواجهن. لكن تأمل كيف عبر بكلمة البعل هنا. كلمة بعل في اللغة تدل على الاستقلال في تحصيل الشيء، يعني فيها معنى القوة والسيادة، والسيد يستقل في تحصيل الشيء. ولذلك يقال، يعني جاء في الحديث في نصاب الزكاة أن يعني النخل أو النبات إذا كان بعليا، بعليا يعني إيش؟ يستقل في امتصاص الماء، له لا شجرة لها عروق تسحب الماء، ما تحتاج إلى أحد يسقيها، فهذا فيه العشر. أما ما كان يسقى بالسواني ففيه نصف العشر. قال ما كان بعليا، بعليا يعني يستقل بنفسه في قوته، فكذلك السيد يسمى بعلا. وكذلك يعني لعل هذا من يعني توافق اللغات، قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، هذا الصنم سموه بعلا يعني سيدهم. فتأمل، قال الله تعالى هنا وبعولتهن، يعني هنا السياق يناسب ذكر السيادة للرجل، لأنه الأحق بأن يردها باختياره بدون رضاها وبدون عقد وبدون مهر، لأن لا تزال فترة العدة قائمة، فهذا من تيسير الله تعالى أن أعطى للزوج مهلة ممكن أن يراجعها فيها، فناسب أن يعبر بهذا اللفظ. مثل قول الله تعالى مثلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، في البعل السيد إذا أعرض عنها فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. نعم، لكن في المقام الذي لا يستدعي هذا ما تأتي هذه الكلمة. مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في، ما قال في بعلها، لا ما في يعني سبب هنا، تجادلك في زوجها، بالعكس هو الآن ظالم وقال لها كلمة ما تنبغي، فلا سيادة له، بالعكس الآن هو اللي متورط وعليه كفارة. فالمهم وهذا من أدب المرأة لما قالت وهذا بعلي شيخا، شوف كيف، وهذا بعلي شيخا، يعني لو قالتها زوجي شيخا كانت تقولها ضعيف ما عنده قوة ولا عنده قلب، هذا بعلي شيخا، شوف من أدب امرأة إبراهيم سارة رضي الله عنها. يعني وهكذا الإخوة، يعني هذه الكلمة لها يعني دلالة جميلة في الحياة الزوجية. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات وأنت سيدها. فكما أن الزوج بعل وسيد يعاملها بالرحمة والعاطف، انظر كيف المسلمون يعاملون الأسرى حتى يقدمونهم على أنفسهم في طعامهم وفي حاجاتهم. فالرجل ليست الرجولة والبعولة والسيادة أنك تظلم زوجتك وتقسو عليه وتقول أنا طبعي هكذا أو أنا تعاملي هكذا، ترضين ما ترضين افعلي ما شئتي، لا، هذا كلام اللي لا يخاف الله، لا يخاف الله في زوجته. وأيضا في المقابل المرأة تعلم عظيم حق زوجها وأنه بعلها وسيدها وتحترمه وتظهر تذللها له. أنا أذكر في أفريقيا كنا نمشي في أوغندا، فمرينا على بيت كذا، خرجت امرأة أول ما شافتنا بركت على ركبتها، شافت رجال، فأنا أكلم هذا يعني معنا واحد من الإخوة ويترجم، فقلت ليش المرأة هكذا تحب؟ قال لا هذه عادة عندنا، المرأة ما تكلم الرجل إلا وهي جالسة، ما تكلم الرجل وهي قائمة رأس برأس، لا. سبحان الله، يا ليت نساءنا يعلمون. الله خلينا ساكتين. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. طيب، لا النساء فيهم خير إن شاء الله. ما طيب، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وهنا يعني أيضا هذه الآية فيها حث للرجال على المراجعة، يعني فقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. وطبعا هذا الإخوة يعني القيد ليس من باب تقييد الحكم بهذا وأن الرجعة تكون باطلة إذا ما أراد الإصلاح. يعني مثلا زوج رجع زوجته وهو ينوي الشر، يريد الإضرار بها مرة أخرى، يتعبها وبعدين يطلقها، بعدين يراجعها ويتعبها ويطلقها، وهكذا إلى أن تنتهي الطلقات، هو ظالم. طبعا الرجعة تكون صحيحة عند عامة العلماء، لكن هذا شوف القرآن لما يعرض الأحكام ما يعرضها عرضا جافا هكذا أحكام وتقييدات، لا، يعرضها مع الوعظ، مع الإصلاح، مع الإحسان، مع الأخلاق. أحكام بدون أخلاق لا قيمة لها، فالشرع ما ينفك عن الأخلاق أبدا، في العبادات، في المعاملات. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم، قال إن أرادوا إصلاحها، بشرط الإصلاح، وإلا تكون آثما وإن كانت الرجعة صحيحة. ثم قال، يعني شوف الآن كله يعني في نصيب الرجل، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن من بالله واليوم الآخر، هذا لمصلحة الزوج. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أيضا هذا يعني في جانب الزوج. فهنا الآن يأتي التوازن، يجبر خاطر المرأة فيقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حتى ما قال ولهم للرجال قدم حقهم، لا، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. لعلنا نختم بهذا الجزء من الآية، وإن كان يعني هذا الجزء يحتاج إلى محاضرة. ولهن، طبعا الآن الحديث عن المطلقات، فإذا قال المطلقات الرجعيات يعني اللي يمكن للزوج أن يراجعها في العدة، لهن مثل الذي عليهن، هذا يدل على أنها يعني لا زالت زوجة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالزوجات من باب أولى أن يدخلن في هذه الآية. وذلك يعني تذكر هذه الآية عموما في حق الزوجة وحق الزوج. قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أما هنا كما قلنا قدم حق المرأة، السياق جميل في تقديم حق المرأة هنا من باب التوازن وجبر خاطرها. وكذلك الإخوة، لأن حقوق الرجال على النساء مشهورة ومعروفة، بل الرجال كانوا هم الذين يقهرون النساء ويغلبون النساء. فالمرأة قبل الإسلام كانت مستضعفة، مستخف بها ومستخفا بها، لا تملك حقا بل ولا كرامة، تدفن وهي مولودة صغيرة في التراب، وتورث إذا مات الزوج تنتقل إلى أخيه أو إلى يعني أهل زوجها كالميراث تماما، يعني لا قيمة لها. الإسلام هو الذي كرمها وأعطاها قدرها ورفع من شأنها. لو كانت تعقل المرأة أحكام الإسلام لا استقامت على أحكام الإسلام. فإذا لذلك عمر رضي الله عنه يقول كما في البخاري كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم. لأن الأنصار كما تعرفون أصلهم من اليمن، من الأوس والخزرج، وأهل اليمن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إيش؟ أرق الناس أفئدة وألين قلوبا. فالأنصار فيهم حلم ورفق مع النساء، أما المهاجرون وأهل مكة فيهم يعني غلظة وقوة. لكن ليس معنى هذا أنهم يضيعون الحقوق، لا، ما نأخذ مثال الحديث وقول أنا هكذا تعاملي، لا. يقول عمر قال فطفقن نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار. شوف سماه أدب. قال فصخبت علي امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني. قالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله، قالت امرأة عمر ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. هذا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أنت تنكر علي؟ وذلك بالفعل هذا ينبغي للرجل أن يتفهمه، ما يقول لا أنا سيد وأنا 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 وينبغي أن تعاملني بهذه المعاملة. لا، أيضا تراعي طبيعة المرأة أنها يعني عندها شيء من التسرع والعجلة، وخلقت من ضلع وعندها عاطفة زائدة، فيحصل منها هذا. وفي رواية قال عمر: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا. هكذا فالإسلام رفع شأن المرأة، قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طبعا إخوة، القرآن لما يقول لهن مثل الذي عليهن، المثلية هنا لا تعني التماثل في كل حق على سبيل التعيين. يعني تقول المرأة: والله أنا أخدم في البيت وأغسل وأقم البيت، يجب عليك أن تفعل مثل هذا مثل ما أنا أفعل. لا طبعا، ما أحد يقول بهذا من العلماء. أو مثلا يقول الرجل: الله قال ولهن مثل الذي عليهن، فكذلك يعني أنا مثل ما أنفق على البيت أنت الشهر الجاي أنت تنفقين على البيت. لا، لكن هذه المماثلة في الحقيقة تفهم بمقتضى التشريع بالنظر إلى المقصد من هذه المماثلة في الحقوق، المقصود العدل ونفي الضرر وحسن العشرة، هذا المقصود من توزيع الحقوق. فنفهم المماثلة على هذا الضوء، وأيضا هذه المماثلة ترجع إلى مقتضى الخلقة وليس الذكر كالأنثى. فهذه المماثلة في الحقوق ترجع إلى يعني طبيعة الرجل طبيعة المرأة. فكل واحد يعني على سبيل الإجمال، هذه المماثلة نقول مجملة، يعني ممكن أن نقول مماثلة ليست في أفراد الحقوق وإنما في أنواعها. يعني مثلا إذا كانت المرأة تقوم البيت وتنظف أو تخدم في البيت، في المقابل الرجل عليه أن يعني يحرس البيت ويقيم البيت ويحضر لها الأجهزة التي تستعين بها في حاجاتها في البيت مثلا، هذا في مقابل هذا، ولهن مثل الذي عليهن. إذا كانت هي المسؤولة عن حضانة الأولاد وإرضاع الولد، فالرجل عليه أن يكفيها المؤنة ولا يهمل ولده. إذا كان يعني المرأة يعني لا تتزوج بزوج آخر ما يجوز لها، طيب في المقابل ما تقول لا أنت كذلك ما يجوز لك أن تتزوج، لهن مثل الذي عليهن. لا طبعا، الزوج يتزوج لكن في مقابل العدل، يعدل. وهكذا هناك حقوق مشتركة، يعني من الحقوق العامة في يعني النصيحة، يعني كل واحد ينصح الآخر، التعاون على طاعة الله والبر والتقوى، التحذير من معصية الله، الاحترام المتبادل، الرحمة المتبادلة، حسن العشرة، هذا كله من الحقوق المشتركة. لكن لا شك، وذلك الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بالمعروف الذي تعرفه العقول الصحيحة والفطر المستقيمة، وجاء الشرع به أيضا. وإذا لم يأتي به شرع يعني في مسألة معينة اختلفوا فيها، فننظر إلى المعروف الذي يعني يعرفه الناس في هذا المكان أو في هذا الزمان. وهذا يدخل يعني في قاعدة عظيمة في الشرع: العادة محكمة، يعني اعتبار العرف. يعني مثلا امرأة تقول لزوجها نريد خادمة في البيت، يقول لا والله واجب عليك أنت تخدمي في البيت، فاختصم في هذه القضية. فإذا قلت الحق مع المرأة مطلقا أخطأت، وإذا قلت الحق مع الزوج مطلقا أخطأت. هنا نحكم ماذا؟ العرف، لأن الشرع ما يتدخل في هذه التفاصيل، لأن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان. فيأتي الشرع يضع القاعدة العامة بالمعروف، فننظر الله الواقع في هذا البلد أن من حق المرأة أن يؤتى لها بخادمة، وهذا مثلا في بلادنا معروف. أن المرأة يعني ليست هي التي تغسل وتطبخ كذا، الخادمة تفعل هذا مثلا تعينها، وهذا كان أيضا في قديم الزمان في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم خدم وخادمات فلا بأس، فهذا من حقها. لكن مثلا كان هذا في دولة مثلا ما فيها خدم ودولة فقيرة أو كذا، فامرأة قالت زوجها أنا أريد كذا كذا، فيكون الحق مع الزوج وهكذا. إذن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قل إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي امرأتي، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا جميل، يعني حقوق متبادلة. لكن قال الله تعالى بعد ذلك: وللرجال عليهن درجة. طبعا يدخل في قول الله تعالى أيضا أو يشبه هذه الآية: وعاشروهن بالمعروف. نعم. ثم قال حتى لا يظن ويتوهم المساواة المطلقة، قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. تأمل كيف قال وللرجال عليهن درجة، يعني ما جعل الفارق كبير جدا، قال درجة. فهذا فيه توازن جميل، حتى ما يشعر الرجل يعني إذا فضله بدرجات يقول لا خلاص أنت ولا شيء، لا، يعني تكاد تصل إليه ثم الرجل يفوق بدرجة. والدرجة هذه لابد منها، ما تستقيم شؤون الأسرة المسلمة إلا إذا كان للزوج درجة على المرأة. وأكثر المشاكل اليوم الإخوة إنما تحدث بسبب أن المرأة تجعل نفسها ندا للرجل في الأسرة في كل الأمور، لابد تشاورني، لابد أنا أقرر، لابد تفعل كذا، هي الآمر الناهي، هنا يحصل خلاف. طبعا لابد تعرف قدرها، نعم مشاورة طيبة وكذا، لكن في النهاية يعشر بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال ابن كثير: درجة في الفضيلة في الخلق والخلق، في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، هذه كلها يدخل في الدرجة. كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، يعني شوف هذه قوامة إصلاح، قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. يعني أولا السبب الأول في رفع الرجل درجة أن هذه الدرجة في الحقيقة ترجع إلى مقتضى الفطرة والخلقة التكوينية للرجل والمرأة، لأن الله تعالى فضل جنس الرجل على المرأة من حيث الجنس، وإلا كم من النساء أفضل من الرجال، من آلاف الرجال بتقواها وبعلمها. لكن من حيث الجنس حتى في الحيوانات، شوف الذكر أقوى من الأنثى، الذكر أجمل من الأنثى، شوف الطاووس، شوف الأنثى. ولذلك قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة لماذا تضع الزينة؟ ناقصة، فتتزين تكميلا لخلقتها بخلاف الرجل. فالذكر من كل نوع هو أعلى وأقوى و يعني أرفع من الأنثى، هذا من حيث الخلقة والأصل، وهذا من حيث التكميل. حتى الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم، لكن ليس معنى هذا أن المرأة يعني أو أن الرجل أفضل من المرأة مطلقا، لا، إن كرمكم عند الله أتقاكم، لكن هذا من حيث الجنس. وأيضا النوع والسبب الثاني قال: وبما أنفقوا من أموالهم، لأن الرجل يدفع المهر وتكاليف الزواج، ثم إيش يهيئ المسكن ويطعمها ويلبسها وخلاص، يعني يتكفل بها، فلا شك أن هذا إحسان ومعروف بهذه المرأة. وهذه الدرجة الإخوة تضبط الأمور، لأن الإخوة أي اجتماع لا بد له من رأس، من أمير. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، حتى ثلاثة، حتى ما يحصل إيش سوء تفاهم وخلاف، فما بالك بأسرة. لابد فيها من رأس، وهذا الرأس لابد أن تكون له منزلة درجة. قال وللرجال عليهن درجة، بهذا تنضبط أمور الأسرة. ف أيضا الدرجة قال بعض العلماء تمام الدين ورجاحة العقل، ولهذا قال فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف المرأة ب يعني قال في نقصان دينها وعقلها، نقصان دينها أنها لا تصلي وقت الحيض، ونقصان عقلها أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد. وكما عرفنا هذا الإخوة بالنظر إلى الجنس فقط، وإلا فالمرأة قد تكون أفضل من آلاف مؤلفة من الرجال بسبب تقواها، وبسبب يعني أن هؤلاء الرجال يعني ما يتقون الله تعالى. ولذلك تجد أن الإسلام جعل الرجل قواما على الأسرة، هذا يدخل فيه وللرجال عليهن درجة. جعل له الإذن في تعدد الزوجات، جعل له الطلاق في يده، ولا لو كان الطلاق في يد المرأة كلنا طلقنا من زمان وانتهت حياتنا مع زوجاتنا. نعم كل ما غضبت قالت خلاص. ولذلك ما يستفز الرجل لما تقول المرأة طلقني، ما يستفزك هذا، الله جعل هذا بيدك حتى ما تستعجل، ما تنهي هذه الحياة وتهدم بيتك بكلمة. والمرجع عند الاختلاف إلى الزوج في النهاية. فإذا والإنفاق من الزوج على الزوجة وعلى الأولاد، فكل هذه يعني مسؤوليات وقوامة للرجل يعني تناسب طبيعته وخلقته وعقله ودينه، فجعله الله تعالى قواما على الأسرة فرفعه درجة. وللرجال عليهن درجة. نعم. وأيضا الرجل يحفظ زوجته ويغار عليها ويدافع عنها ويعني يعطيها حقها ويعفها، وللرجال عليهن درجة. ثم تأمل في هذا الختام البديع للآية والله عزيز حكيم. ما يقول الزوج خلاص أنا أعلى من المرأة وأنا القوام فيظلمها ويضربها ويقسو عليها ويقول للرجال عليهن درجة. قال لا، اعلم أن الله تعالى أعز منك وأقوى منك. قال والله عزيز. هذا فيه تذكير للزوج الذي رفعه الله بعزته، يذكره الله تعالى لا تظلم، الله هو الذي أعزك ورفعك، وإذا ظلمت فتذكر عزة الله وأن الله أعلى منك وأعز منك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يعني رأى أبا مسعود وهو يضرب خادمه، يعني غضب على خادمه وأخذ يضربه، فجعل يقول اعلم أبا مسعود واعلم أبا مسعود، وهو يعني من شدة الغضب ما يشعر. فقال اعلم أبا مسعود، شوف كيف ذكره أن الله تعالى أقدر عليك منه. يعني أنت الآن تضرب هذا الخادم مسكين، تذكر أن الله تعالى أعز منك وأقدر عليك منك على هذا الخادم. وهكذا جميل بالرجل دائما أن تذكر هذا الأمر. هذا مثل ما قال الله تعالى إيش؟ قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان، شوف، عليا كبيرا. ذكرك بعلوه وكبرياء جل وعلا. فهذا فيه وعظ للرجال أن ما يظلم المرأة ولا يقسو عليها، عليها أن يرحمها. وهذا من التعبد لله بأسماء وصفاته. شوف كيف التوحيد لله تعالى، توحيد الأسماء والصفات، وأن المسلم دائما يعيش مع أسماء الله وصفاته في كل أحواله حتى في حياته الزوجية. ولا ما الفائدة؟ واحد يدرس العقيدة ويدرس أسماء الله الحسنى وآخر شيء ما يتعبد لله بها، وما تكون له أثر في حياته وفي أخلاقه وفي تعامله مع زوجته ومع أهله. قال والله عزيز. نعم والله عزيز حكيم. واضح حكيم بما يشرعه من هذه الأحكام العظيمة، يضع كل شيء في موضعه المناسب ويفرض هذه الأحكام بعزته وحكمته جل وعلا، فترجع القلوب خاضعة ذليلة لله جل وعلا. أطلنا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.